الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول الدليل العقلي على وجوب أن يكون العلماء لهم ولاية في شؤون إدارة المجتمع الإسلامي، ويكرر ما قاله النراغي رضوان الله عليه. ثم أردنا أن نذكر بعض ما ذكره رضوان الله عليه من الشبهة وردها، ولذلك لابد أن نعيد نظرة إلى الدليل حتى الشبهة يتضح. أنه رضوان الله عليه استدل على أنه لابد للناس من يكون الفقهاء هم الولاة لهم، بأن العقل يدعو إلى وجود نسب الوالي والقيم من الحكيم خالق الحكيم الذي هو خلق هذا العالم الرؤوف والحكيم والقادر، لابد وأن يعين من يلي أمورهم. وعندما المفروض عندما نراجع إلى الأدلة لا نرى شيئا دليلا على نسب معين ولا نسب الكلي على البدل، أن يجعل شخصا من جامع مثلا بالنحو على البدل كل، ولا جماعة غير الفقيه. بالنسبة إلى الفقيه، بما أن ما جاء من الدليل أنه تمجيد وتجديد وتكريم لهم وحق وشأن الفقهاء، هذا نعرف أنه قدر متيقن من هذا الواجب، يعني أننا نعرف أنه يجب على المولى أن يفعل ذلك، وليس عندنا دليل على فعله. ولكن بما نرى من شأن الفقهاء من الجلالة والعظمة وكفاءة في هذا الأمر، فنعرف أنهم قدر مسلم مسألة الولاية. فعلى ذلك نعرف أن الفقيه على كل حال له الولاية، لهذا عقد إيجابي للدليل، يعني إثبات ولاية الفقيه. ولكن نفي ولاية غير الفقيه كذا نحتاج، يعني يمكن نقول نعم الفقيه يستطيع أن يكون وليا، ولكن ما الدليل على حصره؟ السائلين كذلك يمكن أن يكون وليا. في مجال النفي عن الغير وإثبات حصر الأمر في الفقهاء، أنه رضوان الله عليه كذلك قال مضمون كلامه مختصر كلامه أنه يحتمل أن يكون وليا، يمكن أن يكون وليا يشمله قطعا الفقيه، ولكن يعني بإضافة أخرى الأمر الذي يحتمل إما أن يكون الولاية في دائرة المسلمين، وإما يكون الولاية في دائرة العدول أو في الثغات. إذا كانت الولاية في هذه الدوائر قد أن تشمل الفقيه، ولكن لو كان في الواقع العام الولاية في دائرة الفقهاء لا يشمل سائر المسلمين وسائر العدول وسائر الثغات. فعلى ذلك هذا عقد النفي، يعني بهذا العقد في العقد الأول أثبت أن الولاية للفقهاء، في العقد الثاني نفى عن غيرهم. وبالنسبة إلى غيرهم، بما أننا نشك، مجرد الشك في ولايتهم الأصل عدم الولاية، لأن هناك أصل أنه لا ولاية لأحد على أحد. الأصل أن الإنسان حر، أما سوى الله تبارك وتعالى. فعلى ذلك أي ولاية لابد من الدليل، فإذا لم يتم دليل الأصل عدم الولاية. فبذلك أثبت أن الولاية بالنسبة إلى الفقيه يقيني قطعي، بالنسبة إلى ما دون الفقيه مشكوك، وإذا كان المشكوك فالأصل عدمه. هذا ملخص ما قلناه سابقا في استدلاله رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك هو طرح شبهة في هذا الأمر، وشبهته هكذا: فإن قلت هذا يتم في فيما يثبت فيه الإذن والجواز، وأما فيما يجب كفاية فالأصل عدم الوجوب على الفقهاء. تغرير كلامه رضوان الله عليه ما أراد أن يقول، يقول أنكم تريدون إثبات الإذن والجواز أنه يجوز، ولكن نحن هذا الواجب واجب كفائي طبعا، واجب الكفائي لا ندري هل واجب الكفائي محصور على الفقهاء أو أعم من الفقهاء، فعلى ذلك نقول أنه أعم من الفقهاء. والوجه في ذلك عندنا أصالة البراءة، عبارة موضوع أصالة البراءة الشك في التكليف، وكذلك تشمل أصالة البراءة الشك في الجزئية والشرطية والمانعية، كما أننا إذا شككنا أن شيئا واجب أو ليس بواجب نجري أصالة البراءة، أو حرام، نشك أنه واجب أو نشك في شيء أنه حرام، أصالة البراءة يرفع عنا التكليف بالإتيان كما يرفع عنا التكليف بالامتناع في المحرمات وفي الواجبات. فعلى ذلك هذا الأمر يشمل ما إذا كان هناك نشك في شرطية الشيء بشيء، مثلا الصلاة واجبة، هل مثلا يشترط فيها ستر البدن ما دون العورة أو لا؟ هل يجب علينا إلى الركبة أو إلى السرة أو لا؟ الأصل عدمه، لا يجب. يعني أصالة البراءة من شرطية الصلاة بستر البدن مثلا إلى الركبة أو إلى السرة، لا أصالة البراءة أن هذا الشرطية. أو إذا شككنا في شيء أنه جزء للصلاة أو لا، نعرف أنه يجب التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة، لا أدري تسبيحة واحدة تكفي أو لابد من ثلاث مرات، يعني لا ندري هل المرة الثانية والثالثة كذلك جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة، أصالة البراءة ترفع الجزئية. كما أن إذا شككنا شيء هل هو مانع عن الصلاة أو لا، نحن في أثناء الصلاة النظر إلى الأجنبي هذا مانع من الصلاة، مفروض على مجرد قضايا فرضية، هل مانع عن الصلاة مبتل للصلاة أو لا؟ الأصل عدم المانعية. منها كذلك هو أراد أن يقول بالنسبة إلى ما ندري، لا ندري هل هذا واجب كفائي أو واجب عيني، يعني إذا كان هناك شك في تكليف هل هو تكليف عيني على علي مثلا أو تكليف كفائي، بما أن التكليف العيني كلفتها أكثر من أن يكون كفائيا، يعني متعين في أنا أو متعين في جمعنا، عند ذلك نرفع بالبراءة نرفع الوجوب العينية عن أنفسنا أو الوجوب العيني عن أنفسنا، ونقول لا ليس عينيا بل كفائيا. كما أن يعني عند الترديد أو الشك بين الكفائية والعينية، الأصل عينية بأصالة البراءة، الأصل كفائية بأصالة البراءة عن العينية، لأن العينية فيها كلفة خاصة. كذلك إذا شككنا في دائرة الكفاءة، هل هذا الأمر يجب علينا على هذا الجمع أو مثلا على 20 شخص أو على 100 شخص، بما أن حسب تغيير الحكم بجمع قليل كلفة زائدة، أما إذا كان هذا الحكم في دائرة أوسع، فعند ذلك أصالة البراءة أن تغيير الحكم تغيير إنفاذ الحكم بهذا الجمع ترفع التكليف، فنقول أنه كفائي في دائرة أوسع. فعلى ذلك نحن هذا الشبه هذا يقول نحن لا ندري هل وجوب الولاية القيام بالولاية محصورا في الفقهاء أو أعم من الفقهاء وغير الفقهاء، بما أن إذا كان أعم من الفقهاء وغير الفقهاء كلفته أقل، يعني بعبارة أخرى حصره على الفقهاء تقييد نشك في الغيد القيدية، أصالة البراءة عن القيدية ترفع القيد في عدد محدود، ونقول هذا لا يجب عليهم، بل إذا أي إنسان أتى به هذا يكفي ونسخة للتكليف. هذه الشبهة التي ورد في ذلك، فعلى ذلك هذه الشبهة هذا ليس من باب الشبهة المحصورة، هذا من باب الشك بين المقيد والمطلق، هل هذا مقيد بهذا الجمع أو في عام؟ بالنسبة إلى هذا الجمع ليس مقيدا، الشك في التقييد. قلنا أن شنو أسابر البراءة رافع لأصل التكليف، كذلك رافع للجزئية والقيدية، يعني شرطية شرطية وقيدية شيء واحد، والشرطية والمانعية. فعلى ذلك لا ندري هل وجوب الولاية مشروط بالفقهاء أو أعم من ذلك، قال الأعم من ذلك. فعلى ذلك هذا الدليل الأغلي لا يتم ولا يحصر الأمر في الفقهاء. الجواب على هذا الأمر، على هذا الأمر كذلك أمر واضح، بأننا نقول أن أصالة البراء فيما نحن فيه من أول الأمر بالنسبة إلى الفقهاء الشك فيه، يعني ليس مجرد لأصالة البراءة، لأن الفقهاء قطعا هم مكلفون بالولاية على ما بيناه في العقد الإيجابي. بالنسبة إلى غير الفقهاء، هؤلاء يشكون هل هم مكلفون بذلك أو لا، أصالة البراءة ترفع عنه التكليف. وبعبارة أخرى أن أصالة البراءة كل إنسان يجري لنفسه، يعني هناك المغالطة في هذا الشبهة أن أصالة البراءة إنما يرفع التكليف عن المكلف نفسه. فعلى ذلك نحن كفقهاء لا مجرى لنا للبراءة، لأن قطعا نحن مكلفون كما بين في معلي أن قدر متيقن من الفقهاء. فعلى ذلك بما أن قدر متيقن في وجوب الولاية على عهدتهم، فعلى ذلك ليس لهم أن يجروا أصالة البراءة في رفع التكليف عن عاتقهم. وأما غير الفقهاء الشك بالنسبة إليهم شك بدوي، فبالشك البدوي تجري البراءة. فغير الفقهاء يشكون في أنهم يجب عليهم كأطراف كفاية أن يفعلوا هذا الأمر ولا يجب، الأصعد من الوجوب. فأصالة البراءة جارية في غير الفقهاء أن تكليفهم بإتيان هذا الأمر، هذا التكليف ولاية الأمور وإدارة الأمور، ولكن الفقهاء ليس لهم مجرى، فنحن لا نستطيع أن نجري أصالة البراءة إلى جانب الآخر، حتى نقول هناك يتعارض بين أصالة البراءة عن التكليف وأصالة يعني وكذلك رفع الغير أصالة البراءة عن التغيب بالفقهاء. فعلى ذلك تبقى عندنا بس أصالة البراءة لغير الفقهاء، ولا يجوز ولا مجرى لأصالة البراءة للفقهاء، فكل يعمل بواجبه. نحن بالنسبة إلينا لا نشك، لأن موضوع البراءة الشك في التكليف، لا نشك في أننا مكلفون، وغيرنا هو يشك في أنه هل مكلف أو لا، الأصعد والتكليف، البراءة تفيد عدم تكليفهم بهذا الأمر. فعلى ذلك هذه الشبهة ترتفع بهذا البيان، طبعا هذا البيان منا في جواب عن هذه الشبهة أو تقريرا لبيانه رضوان الله عليه في هذا الأمر. لا تجري في الأحكام الكلية، ولكن كلامنا أصالة البراءة بالنسبة إلينا أمر ثابت، أن قلنا الدليل العقلي يدل على أنه يجب على المولى جعل من يدير الأمور، وقدر المتيقن هم الفقهاء. فعلى ذلك الفقهاء ليس لهم محيص الخروج عن دائرة التكليف، فهم قطعا في دائرة التكليف، فهم لا مجرى للبراءة لهم. ولكن غير الفقهاء لهم مجرى للبراءة، لأنهم عندهم شك بدوي، يعني أنهم يشكون هل مكلفون أو لا أن أسأل التكليف.
سيدنا الدليل العقلي يثبت جواز تصدي البقي وليس تعين التصدي
بالنسبة للجواز قلنا الأس عدم الجواز، يعني الولاية، يعني الولاية من الأمور التي لا ولاية لأحد على أحد إلا بدليل، والدليل العقلي إنما شمل الفقهاء، لم يشمل غير الفقهاء هذا الدليل العقلي، ينظر أنه كان في متعلق الدليل العقلي قبل قدر متيقن وقدر مشكوك، لم يكن شبه يعني علم إجمالي، بل كان هناك علم تفصيلي وشك بدوي. بالنسبة للفقهاء الإجماع علم تفصيلي، وبالنسبة إلى غير الفقهاء شك بدوي. فالفقهاء لا مجرى لهم للبراءة، ولكن غير الفقهاء هم مجرى للبراءة من تكليف بوجوب هذا العمل. بالنسبة إذا لم يكن عليهم واجب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن أصالة عدم ولاية أحد على أحد تأتي وترفع هذا الإذن لهم، كذلك الجواز كذلك مرتفع بأصالة ولاية أحد على أحد. فعلى ذلك هذا الأمر يتم، ولا يمكن أن نقول بأن الفقهاء هم يعني أن تغير الفقهاء يجوز لهم التصدي للأمر بهذا الشبه. شبهة أخرى هو كذلك طرح في هذا الأمر، قال فإن غير الأص عدم ملاحظة خصوصيتهم، المراد بغوي الأص عدم ملاحظة خصوصيتهم، هذا الذي أشارنا إليه تقريبا نستطيع أن نقول هذا تغيير آخر أو بيان آخر من الشبهة الأولى، ولو أنه رضوان الله عليه ذكر كشبهتين، ولكن الواقع أن هذه الشبهة تعود إلى الشبهة الأولى. وإن الأص عدم ملاحظة خصوصيتهم، يعني لا ندري هل الفقاعة مأخوذ في متعلق التكليف أو لا، هل خصوصية الفقاعة مأخوذة في متعلق التكليف أو لا. الأص عدم الخصوصية، رفع الخصوصية، كان يعني عدم التقييد، أصالة عدم التقييد في الموضوع بأن يكون هو المكلف هو تقييدا. فهذا خلاصة كلامه. فعلى ذلك أن يعني لا ندري هل هناك تغير بالفقاهة أو لا، نرفع القيد، فإذا رفعنا القيد تم الأمر لغير الفقهاء، كذلك يصير الدائرة وسيلة، نرفع هذا الحاجز بأصالة عدم تغير الموضوع بالفقه. والجواب عن ذلك هو بأن يجيب عن هذا الإشكال بتعبير الأقوال، قلنا الأصل عدم ملاحظة جهة العموم أيضا، ما أن إثبات الجواز كافٍ لنا ولا معارضة له، ثم يثبت له الوجوب فيما يجب بالإجماع المركب. أنه رضوان الله عليه يقول الأصل عدم، يعني إذا قلنا الأصل عدم ملاحظة الخصوصية، يعني الأصل عدم التقييد بالفقاهة، في مقابله الأص عدم ملاحظة جهة الأمور، لا ندري هل هذا الحكم عام بالنسبة إلى الكل أو ليس عام. الأص عدم عمومه، هذا بالبيان وبالبيان الذي بيناه هذا الأمر واضح، يعني نشر لا يعني المفروض أننا ليس لنا دليل لفظي حتى نتمسك به، البحث عقدي هنا، يعني إذا كان أخذنا بالروايات فالأمر سهل، روايات كثيرة دلت بلا شبه، إنما الكلام بعد تنازل عن الروايات أن دليل اللفظي الدليل العقدي. الأصل عدم ملاحظة جهة العموم، يعني إذا شككنا أن هذا الحكم شامل لغير الفقهاء أو لا الأس عدم الشروط. لماذا؟ لأن الأس عدم بناءة أحد على أحد.
العموم لا يحتاج إلى ملاحظة، فقط عدم ملاحظة
الغير. لا شمول الحكم، إذا كان شمول الحكم لغير الفقهاء لتعميم الحكم إلى غيرهم هذا يحتاج إلى الدليل، لأن هذا الشيء من الأمور التي لا يجوز لولا الدليل. لا، لو كان بعض الأشياء إنما نحن نشك في أنه جائر إنه واجب أو لا، الأمر دائم بين الوجود والجواز، فعند ذلك إذا كان الأمر دائم بين الوجود والجواز إذا رفعنا الوجود الجواز باقي. مثلا بالنسبة إلى مثلا غسل الميت، إذا شاهدنا هل غسل الميت واجب على ولي الميت أو أعم من ذلك، بما أن النذر على كل هذا يجوز للغير كذلك خصوصا بإذن الولي، فعند ذلك لا مانع من العموم. ولكن فيما نحن فيه الأمر دائر بين الجواز والحرمة، إما يجوز فالجواز جواز بالمعنى العام، الجواز الذي يجتمع مع الوجود، فإذا رفعنا الجواز تأتي الحرمة. ولذلك نحن إذا استطعنا أن نثبت جواز الولاية لغير الفقهاء كذلك معناه أنهم كلهم في دائرة الوجوب الكفائي، ولكن إذا ما استطعنا أن نثبت هذا الأمر أنهم يدخلون في مقابل أن أصالة عدم الولاية يعني التصرف لغير الولي هذا شيء حرام، لا يجوز أن يأمر وينهو ويتصرف في أموال الأمور وما شابه ذلك.
يعني إذا انتهى بأصالة عدم التخصيص، مو في الموضوع بأصالة عدم التخصيص، إنه لأن ورود الكلام عام فننتهي بعدم التخصيص. نشك نحن
هذا العام. أنتم بعد تذهبون مرة أخرى في اللف، ليس عندنا دليل لفظي
واضح مولانا،
فعدم عدم الأمور الأخذ بالعام ليس عندنا عام، لو كان عندنا عام هو العموم مفاد اللفظ، الإطلاق والعموم في الأدلة اللفظية، في الأدلة العقلية ليس هناك إطلاق أو عموم.
ماذا نتمسك إذا كان الدليل لبيا؟ هل أنتم تقصدون أنه دليلكم لبيا يعني؟
يعني دليل عقلي نعم، بما أن الدليل دليل عقلي لا أموم ولا خصوص، مقدار الدلالة، المقدار الدلالة متيقن بالنسبة إلى الفقهاء أن المولى قطعا أوجب على الفقهاء، إما جعلهم في دائرة واسعة هم جزء من يعني أطراف الواجب الكفائي أو مختص بهم، فأنهم على كل حال يجب عليهم لا شك فيه يجب عليهم إقامة الولاية، ولكن هل يجب عليهم حصرا أو يمكن غير الفقه كذلك يأخذ من هذا الأمر؟ ولكن عندما نأتي إلى غير الفقيه هل يجب عليهم غير ثابت؟ بما أنه يجب عليهم غير ثابت الأصل عدم الجواز، لأن الولاية لا ولاية لأحد على أحد، فعلى ذلك هم يعني هم يبتلون يأتي أمامهم عدم جواز التولي الأمور، فعند ذلك يحصل الأمر في الفقهاء نتيجة هذا الأصلين. ولذلك هذا الذي قلنا أن الأس عدم ملاحظة جهة العموم أراد بذلك أن جهة العموم كذلك الأس غير ملحود، يعني ما شرع هذا كفاية على جميع المسلمين أو على جميع العدود حتى يشمل العدود الذي ليس من الفقهاء. ثم ظهر ما أن إثبات الجواز كاف لنا ولا معارض له، يعني إثبات الجواز للفقهاء كافٍ لنا ولا معارض له، في غير الفقهاء المعارض عدم الجواز، لأن الفقهاء أمر غير الفقهاء أمر دائم بين أنهم يجب عليهم كفاية كالفقهاء أو يحرم عليهم لأنه لا ولاية لأحد على أحد، ولكن في الفقهاء إذا أثبتنا الجواز قلنا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الناس سدى وبلا تكليف فالفقهاء قطعي، فعند ذلك لا يأتي في مقابلهم عدم الجواز يعني أصالة عدم ولاية أحد على أحد، لأن أتبعنا ذلك يعني قدر المتيقن. فقدر المتيقن إذا ثبت له الولاية بالنسبة لقدر غير المتيقن إذا لم يثبت الولاية لا يجوز الولاية. عدم إثبات مصادق لعدم الجواز. لماذا؟ لأنه لا ولاية لأحد على أحد. فخصوصية هذا الأمر يكون هكذا. ولذلك تصدي الفقهاء أمر مسلم وخاص، بالنسبة إلى غيرهم الأمر مشكوك، فنقول بأنه البراءة عن التكليف واردة عندهم. فإذا لم يكونوا مكلفين يأتي أصالة عدم ولاية أحد على أحد فيمنعهم عن إتيان بهذا الشيء، يحرم عليه. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. بالنسبة إلى عوائد الأيام يعني الصفحة 538 عائدة 54 كما ذكرنا سابقا. هذا طبعا هذا الشروح منا، ولكن أصل كلام لمرحوم صاحب الكتاب رضوان الله عليه. طبعا غيرهم كذلك بهذا الألفاظ، قريب من هذا الألفاظ بعبارات دخلوا بهذا الأمر. خلاصة نقول يمكن أن نقول حصيلة الدليل على وجوب يعني تكليف الفقهاء على ولاية الأمور الأدلة التي تقام على وجوب إرسال الرسل وإنزال الكتب، الأدلة التي تقام على وجوب النبوة على الله تبارك وتعالى ووجوب الإمامة في الدرجة العالية أو في الدرجة الأعلى للأنبياء والأوصياء، نفس الدليل في الدرجة الدانية يشمل الفقهاء. يعني لا يمكن أن نقول أن الله تبارك وتعالى إنما جعل الأنبياء هم المكلفون بإدارة الأمور بعد ذلك ترك الأمور هكذا سنة. وكذلك لم يكن أن نقول أن الشارع المقدس كلف أئمة المعصومين عليهم السلام بإدارة أمور الناس، وهم في بعدهم أو في الأزمنة التي هؤلاء ليس لهم يد على الأمر في مناطق نائية الأمر هكذا متروكة سنة. لو كنا نحن وعقلنا ولم تكن تلك الروايات الكثيرة والأدلة التي تدل على أن الفقيه هو كفيل كفالة إنسان، يعني كم من الروايات عبر عن كفالة، أو أمناء الرسل أو خلفاء، تعبيرات التي جاء بالنسبة للخلفاء وتعابير مختلفة، لو لم تكن هذه التعابير من الشارع المقدس كذلك العقل يقول لا معنى الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل هناك شريعة. أولا خلق الإنسان اجتماعي، طبيعته في طبيعة اجتماعية، فإذا تركها يندم بعضهم البعض ويتجاوز بعضهم البعض، لا بد من إدارة الأمور. ومن ناحية أخرى جعل له شريعة خاصة، هذه الشريعة إذا نظرنا إليها كل أحكام الشريعة سواء ما يتعلق بأمر المعاش وما يتعلق بأمر المعاد بحاجة إلى إدارة، ليس أمر هكذا فوضى. يمكن أمر المعاش واضح، كل الأغلاء في العالم يقول لا بد لكل قوم من أمير برد أو فاجر، هذا كلام المولى عليه السلام، كلام عقلي يشهد به جميع الناس لا يستطيع أن ينكر. وكذلك حتى الأحكام العبادية، فهذا يحتاج الحج، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، كثيرا لم نقل كل الأمور بحاجة أن يكون هناك ولي للأمة حتى يدير أمورهم وتنسيق الأمور وتنظيم أمورهم. لو لم نقول كل ولا أقل نقول جل الأحكام أحكام يحتاج إلى متولي، لو ترك ولم يكن هناك متولي لصار إما فوضى، إما علينا أن نجعل الظالم الجائر أو الجاهل هو المتولي. ولكن عندما نتكلم عن ولاية الفقيه ليس المراد أن الفقيه بنفسه يدير جميع الأمور، بل المراد أنه يشرف على إدارة الأمور. ولذلك هذا التعبير جاء في كتب السنة كذلك أن الفقهاء أمراء على الملوك، حكام على الملوك، يعني كثير من المتكلمين لسنة كذلك يقولون أن الفقهاء الفقه هو العدالة شرط في الحاكم في الحاكم الشرعي. نعم أنهم قد يقولون أنه لا بد من الخضوع للظالم، ولكن لا يقولون أن الظالم هو مستحق لأن يكون حاكما، لا يجوز الإثم عليه. حتى الحنابلة الذين يقولون يجب إطاعة الظالم، يقولون أن إطاعة الظالم أنت يأتي بأحاديث في هذا الأمر أنه البذل عليه والأجر أجل الصابرين على من يصبر على ظلمهم. فالبذل يوجهون إليه معناه أن الظالم لا يستحق أن يكون حاكما. والذي أتي الله وأتي الرسول لأولي الأمر منكم، قد نحن نقول أنهم يقولون أن أولي الأمر كل من كان آمر بيده فهو محق لهذا الأمر، قد يقولون كيف يجمع هذا وأوامر الله تبارك، لا يقولون أنه محق، يعني هو ظالم وجائر ومؤاخذ على فعله، ولكن يقولون لا بد من طاعته لحفظ النظام، لعدم إراقة الدماء، أعذار مختلفة، ولذلك يقول الصابر عليهم. وأكثرهم يقولون لا يجوز طاعتهم في معصية الله، أكثر مذاهب السنة أو فقهاء السنة يقولون لا يجوز، يجب إطاعة الجائر والحكومة الجائر ولا يجوز خروج عليه، ولكن لا يجوز طاعته في معصية الله، إنما يجوز طاعته في غير معصية الله ولو كان فاسقا. ولكن بعضهم يقولون حتى طاعته في معصية الله لا بأس به، حفظا للدماء وحفظا للنظام، البذل عليه والأجر على من يسبه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.